الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى نحن في شهر رجب وغداً نستقبل شهر رمضان نسأل الله عز وجل لنا ولكم ولجميع الناس السلامة والعافية وأن يجعلنا في قرب دائم إلى جنابه الكريم. الوقت مناسب جداً لمن كان مقصراً في فرائضه أن يعود إليها فيقضي ما فات ويستأنف العمل، لمن كان مقيماً على الحرام أن يتركه فمولانا فتح لنا أبواب الرحمة، ولمن كان تاركاً للنوافل أن يؤدي منها ما استطاع، ولنأمر بالمعروف ولننهى عن المنكر. هذه الأربعة هي تقوى الله تعالى. أوصيكم نفسي بتقوى الله يعني أذكركم بأن نترك الحرام وأن نتقن الفرائض وأن نؤدي النوافل وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. بعد هذا أنت إن عشت عيشك حميد وإن مت ميتتك حميدة، حياتك خير لك ومماتك خير لك، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا. قال المفسرون: رد الله على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن ضيق العيش إهانة، فأخبر أن الإكرام بطاعته والإهانة بمعصيته. فالآية الكريمة صححت مفهوما خطأ. أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذاك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. فصحح الحديث الشريف مفهوما خطأ عند الناس. وهكذا أيها الإخوة تجدون في القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم تصحيحا للمفاهيم. من أجل هذا جاءت هذه السلسلة من الخطب عنوانها مفاهيم تحتاج إلى تصحيح، لأن تصورات الإنسان توجه تصرفاته ومفاهيمه توجه حركاته وسكناته. من تصور المعنى الحقيقي للذهب حافظ عليه وظن به، ومن ظن أو اعتقد أو فهم أو تصور أن الذهب معدن خسيس ضيعه وفرط به. التصورات توجه التصرفات. نحن اليوم في الخطبة 19 من هذه السلسلة. عنوان خطبة اليوم: مفهوم البدعة. دعا عمر صاحبه في الجامعة إلى حضور مجلس ذكر في أحد المساجد، فلما خرجا من المجلس أشار صاحب عمر لعمر ألا يدعوه مرة ثانية لمثل هذا. سأله عمر: لما؟ قال: إن هذا المجلس مليء بالبدع المنكرات، مصافحة بعد الصلوات المفروضة، وأصوات ذكر جهري، وتلاوة جماعية للقرآن. هل صحيح أن مصافحتك الآخرين بعد الصلاة ورفع الصوت بالذكر واجتماع الناس على تلاوة القرآن بدعة محرمة؟ ما المفهوم الصحيح للبدعة؟ بعد أن دعا خطيب الجمعة الناس للمشاركة في إحياء ليلة النصف من شعبان في المسجد، ونزل من على منبره وصلى الفريضة فريضة الجمعة والسنة، جاءه أحد الشباب الذين يظهر عليهم سيم الصلاح، وأخبره أنه يحبه في الله، ولكنه تأسف اليوم لأنه سمعه يدعو الناس إلى بدعة محرمة. ولما سأله الشيخ عن تلك البدعة أجابه بأنها دعوة الناس لإحياء ليلة النصف من شعبان في المسجد، إذ لم يرد في ذلك حديث صحيح. ترى هل صحيح أن ما لم يرد فيه حديث صحيح هو بدعة؟ ما المفهوم الصحيح للبدعة؟ تقدم قريبه لوظيفة عامة فجاءه مسرعا ينهاه عن ذلك، ولما سأله عن السبب قال إنها وظائف تحتكم لقوانين العمل الوضعية، وهي قوانين مبتدعة فلا يجوز العمل بها. ترى هل صحيح أن الاحتكام للقوانين الوضعية التي لا تخالف الشريعة بدعة محرمة؟ ما المفهوم الصحيح للبدعة؟ أيها الإخوة، البدعة لغة إحداث شيء لا نظير له سابقا. قال الله تعالى بديع السماوات والأرض، يعني أنه جل جلاله فطرهن وخلقهن على غير مثال سابق، إحداث أمر لا نظير له سابقا. والبدعة اصطلاحا عرفها بعض العلماء فقالوا إحداث قول أو فعل أو اعتقاد لم يرد في القرآن الكريم ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس، ولا يدخل تحت قواعد الإسلام ومبادئه، أو إحداث ما يعارض ذلك ويخالفه. إحداث قول أو فعل أو اعتقاد لم يرد في القرآن ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس، ولا يتفق مع قواعد الدين ومبادئه، أو إحداث ما يعارض ذلك ويخالفه. وعرف الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام البدعة، قال هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. وعلى هذا أيها الإخوة، فإن أي حدث يحدث ينظر فيه، فإن دل عليه دليل من القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس فهو مشروع، وإن لم يدل عليه دليل نظر. هل يدخل هذا الأمر الجديد في قواعد الدين ومبادئه العامة؟ فإن دخل تحتها فهو مشروع وليس بدعة، وإن لم يدخل أو كان معارضا لذلك فهو بدعة محرمة. وبهذا يمكننا التوفيق بين النصوص الشرعية المحذرة من الإحداث والنصوص الشرعية المبيحة للإحداث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وعند النسائي زيادة وكل ضلالة في النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالحديث الأول يحذر من الإحداث، إياكم ومحدثات الأمور. الحديث الثاني يبارك لمن يحدث أمرا سنة جديدة تتوافق مع مبادئ هذا الدين. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. العلماء قالوا هذا الحديث له مفهوم مخالفة، إذن من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فهو مقبول، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فهو مقبول. وعلى هذا فمن أحدث بدعة موافقة للكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، أو كانت داخلة في قواعد الدين وعمومياته، فهذه بدعة محمودة، ومن أحدث بدعة مخالفة لذلك فهي المذمومة المقبوحة. من هنا أيها الإخوة، قسم العلماء عدد منهم البدعة إلى 5 أقسام. قالوا البدعة تكون واجبة أو مستحبة أو مباحة أو مكروهة أو محرمة. في بدع يجب على المسلمين أن يبتدعوها، في بدع يسن لهم أن يبتدعوها، وفي بدع يباح، وهناك بدع مكروهة، وهناك بدع محرمة، هذه هي المنهي عنها. من هؤلاء العلماء العز بن عبد السلام في قواعده، والنووي في شرح مسلم، وابن حجر في فتحه، وقالوا البدعة الواجبة كجمع القرآن وحفظ علوم الدين. أنتم تعلمون بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن القرآن مجموعاً بين دفتين، ولم يكن منسوخاً وموزعاً، واليوم في كل مسجد وفي كل بيت نجد مصحفاً. هذه بدعة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها بدعة واجبة، يعني كان الواجب على سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومن بعده على سيدنا عثمان وعلى الصحابة، أن يجمعوا لنا هذا القرآن حتى ينتشر ونحافظ على الدين. ومثل ذلك حفظ علوم الدين، حفظ الحديث النبوي الشريف، يجب. الآن يوجد كتب للحديث وكتب للفقه وكتب للعقيدة، هذه بدعة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إحداث فعل، هذا البدعة إحداث قول أو فعل أو اعتقاد، أحدث أشياء وفعل، لكن هذا الإحداث واجب. والبدعة المسنونة كإحداث الربط والمدارس، ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مدارس، الناس تتعلم في المسجد، نحن الآن صار عندنا مدارس، هذه بدعة، أمر جديد لكنه مسنون محمود مشكور. ومثله جماعة التراويح، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يصلون التراويح كما نصليها نحن الآن، إمام واحد والمسجد كله يقتدي به، كانوا يصلوا التراويح أوزاعا متفرقين، يصلي هنا 3 ويصلي هنا 5 ويصلي هنا 2 ويصلي هنا 10 ويصلي هنا 1 لوحده، هكذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، عمر جمع الناس، قال أرى لو نجمع هؤلاء على قارئ واحد، فأمر أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن يكون إماما، وصلى الناس خلفه التراويح. لما خرج سيدنا عمر إلى المسجد في اليوم الثاني وشاهد الناس كلهم وراء أبي كما نحن الآن نقلدهم ونفعل، قال عمر نعمة البدعة هذه، يعني هي بدعة لكن جيدة جدا، هذه نعمة يعني حسنة، هذه بدعة مسنونة. والبدعة المباحة كالمصافحة عقب الصلوات، يعني بعد الصلاة إذا قلت لك سلمت عليك وقلت تقبل الله، مباح، أحببت أن تسلم سلم، وأحببت أن لا تسلم لا تسلم. قال كالمصافحة عقب الصلوات والتوسع في المآكل والمشارب. والبدعة المكروهة كزخرفة المساجد وزيادة مرة رابعة في أفعال الوضوء. أنتم تعلمون الوضوء 3 مرات، إذا واحد سواهن 4 يعني هو فعل شيئا مكروها. أما البدعة المحرمة 5، وهذه التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل بدعة ضلالة، أما البدعة المحرمة فهي كزيادة ركعة في صلاة مفروضة. لو واحد خطر على باله يصلي الظهر بدال 4-5، هذا حرام، هذا ضلالة وهذا في النار. واحد إجى على باله يصلي بدال 2 ركعة الفجر يساويهم 4، هذا ضلالة وهذا في النار، كزيادة ركعة في صلاة مفروضة. أو تبديل الحدود بغرامات مالية، الشريعة فرضت حدودا على عقوبات محددة، فإذا أزلنا الحدود ووضعنا بدل الحد غرامة مالية يدفعها هذا المرتكب الحد، هذه بدعة محرمة. أو تقنين الزواج المدني، الزواج الشرعي كما تعلمون في ضوابط شرعية، إذا جاء من يقول يريد زواج مدني من دون ضوابط شرعية، هذه بدعة محرمة. أو بيع الخمر والخنزير. من كل هذا نعلم أيها الإخوة أنه ليس كل ما يطلق عليه بدعة هو ضلالة، لأن قسما من البدع تدخل تحت قواعد شرعية معتد بها، فليس فعلها ضلالة، وإطلاق البدعة عليها يراد به البدعة لغة لا شرعا. أما القسم الخامس، أعني البدعة المحرمة، فهو المراد من البدعة الاصطلاحية. بقي سؤال يخطر في ذهن البعض، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، وهذه كل من ألفاظ العموم. النبي ما قال يعني بدعة مفروضة وبدعة مسنونة وبدعة محرمة، قال كل بدعة ضلالة. إذن كل هذا ضلال، جمع المصحف هيك الظاهر، جمع المصحف ضلالة، وتقبل الله بعد الصلاة ضلالة، ورفع الذكر بالقرآن جماعة ضلالة، وزخرفة المساجد ضلالة، وتساوي ركعة خامسة في الصلاة ضلالة. هكذا ظاهر الحديث، يقول كل بدعة ضلالة. فالحديث فيه لفظ كل، وهو من ألفاظ العموم، فكيف يكون هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ الجواب من جهتين: أن قوله بدعة له حقيقة شرعية وحقيقة لغوية. كل الألفاظ أيها الإخوة لها مجموعة حقائق. إذا قلت لكم الصلاة، كلمة الصلاة لها حقيقة شرعية، هذه التي تعرفون كما نصلي، ولها حقيقة لغوية، الصلاة دعاء باللغة. فإذا رب العالمين تكلم في القرآن عن الصلاة فمراده الحقيقة الشرعية وليس الاصطلاحية، ما لم يكون مستحيلاً أن نأخذ بالحقيقة الشرعية. إذا رب العالمين تكلم في القرآن أو الحديث عن الصوم، فالصوم هو الذي تعلمون، بس في الصوم لغة هو الامتناع والإمساك. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البدعة كل بدعة ضلالة، يعني كل بدعة شرعية اصطلاحية هي الضلالة، والمراد بها البدعة الشرعية التي هي القسم الخامس المحرم كما علمتم. ثم جواب آخر للمسألة: إن هذا يسمى عند الأصوليين من العام المخصوص. في القرآن والسنة ألفاظ عامة كثيرة، لكنها خصصت بأدلة أخرى. يعني مثلاً: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللفظ عام، يا أيها الذين آمنوا، كلنا من الذين آمنوا. المرأة في أثناء الدورة الشهرية من الذين آمنوا، هل كتب عليها الصيام؟ الجواب لا. هذا لفظ الآية عام، لكن جاءت أحاديث تقول إن امرأة حالتها أنها في العذر الشرعي لا تصوم، إذن خرجت بهذا الخصوص من ذاك العموم. الطفل الصغير من الذين آمنوا، هل يجب عليه أن يصوم من كان له من العمر 9 سنوات؟ مع أنه من الذين آمنوا لكن لا يجب عليه الصوم. الآية عامة لكن خصصت أحاديث هذه الآية، فيقولون هذا عام مخصوص. قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة هذا عام، لكنه مخصوص بدليل آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالعام المخصوص كثير في أدلة الشرع، والله أعلم. النتيجة أيها الإخوة أن نعلم أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس ببدعة محرمة، وكذلك التوسل بأحد الصالحين الأحياء أو الأموات، أو التبرك بهم وبآثارهم، أو شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان على المآذن جهرا، أو الأذكار الجهرية بعد الصلوات، أو استعمال السبحة في الذكر، أو الدعاء الجماعي، أو الاجتماع على الذكر وقراءة القرآن، أو المصافحة بعد الصلوات، أو التحاكم إلى القوانين الوضعية التي لا تخالف الشريعة ونحو هذا، كل هذا من الأمور التي يسميها بعض الناس بدعة، وهي ضلالة، وهي في النار بحجة أنها مستحدثة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه الأمور. نعلم أن هذه الأمور تدخل في البدعة اللغوية، لكنها ليست بدعة شرعية، فهي ليست ضلالة وليست في النار، ولكنها تتناوبها الأحكام الفقهية الأربعة الأخرى، إما أن يكون بعضها واجباً أو أن يكون سنة أو مباحاً أو مكروهاً، لكنها حكماً ليست محرمة. وأريد أن أختم هذه الخطبة بنماذج عملية من شيخين كبيرين حافظين من أئمة السلف. النموذج الأول جاء في كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين الذهبي. هذا العالم الجليل من كبار أئمة السلف، له كتاب كبير اسمه سير أعلام النبلاء، جاء في ترجمة عبيدة بن عمرو، هو يترجم به لإعلام نبلاء هذه الأمة. في رجل من أعلام هذه الأمة اسمه عبيدة بن عمرو، هو يترجم له. داخل الترجمة كتب الذهبي يقول: قال محمد بن سيرين: قلت لعبيدة: إن عندنا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من قبل أنس بن مالك. قال له: نحن محتفظين بشعرات للنبي صلى الله عليه وسلم جاءتنا من الصحابي أنس بن مالك. فقال له: لأن يكون عندي منه شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء على ظهر الأرض، يا ريت أنا بس شعرة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم تكون عندي، وكل الذهب الأرض وفضة الأرض خذوه. قلت، يقول الإمام الذهبي وهو من أئمة السلف، قال: هذا القول من عبيدة هو معيار كمال الحب، وهو أن يؤثر شعرة نبوية على كل ذهب وفضة بأيدي الناس. ومثل هذا يقوله هذا الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين سنة. فما الذي نقوله نحن في وقتنا لو وجدنا بعض شعره بإسناد ثابت، أو شسع نعل كان له، أو قلامة ظفر، أو شقفة من إناء يشرب فيه؟ فلو بذل الغني معظم أمواله في تحصيل شيء من ذلك عنده، أكنت تعده مبذرا أو سفيها؟ كلا، فابذل مالك في زورة مسجده الذي بناه عليه الصلاة والسلام بيده، والتذ بالنظر إلى أحده وأحبه، فقد كان نبيك صلى الله عليه وسلم يحبه، وتملى بالحلول في روضته ومقعده، فلن تكون مؤمنا حتى يكون هذا السيد أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس كلهم. وقبل حجرا مكرما نزل من الجنة، وضع فمك لاثما مكانا قبله سيد البشر بيقين، فهنأك الله بما أعطاك، فما فوق ذلك مفخر. ولو ظفرنا بالمحجن الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجر ثم قبل محجنه، حق لنا أن نزدحم على ذلك المحجن بالتقبيل، ونحن ندري بالضرورة أن تقبيل الحجر أرفع وأفضل من تقبيل محجنه ونعله. وقد كان ثابت البناني إذا رأى أنس بن مالك أخذ يده فقبلها ويقول: يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول نحن إذا فاتنا ذلك: حجر معظم بمنزلة يمين الله في الأرض مسته شفتا نبينا صلى الله عليه وسلم لاثما له، فإذا فاتك الحج وتلقيت الوفد فالتزم الحاج وقبله، وقل: هذا فم مس بالتقبيل حجرا قبله خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان أئمة السلف يتبركون ويتوسلون بأي شيء له أثر للنبي صلى الله عليه وسلم. فأين شباب أو رجال أو أناس يقولون هذه بدعة؟ كيف بدعة؟ هذه بدعة دليل على كمال الإيمان. هذا نموذج. ثم نموذج ثاني أختم به الخطبة، جاء في كتاب البداية والنهاية للحافظ المفسر المؤرخ ابن كثير الدمشقي، صاحب تفسير ابن كثير. ابن كثير من كبار أئمة وعلماء السلف. يقول ابن كثير في كتابه البداية والنهاية في حوادث عام 742 للهجرة، يقول: وأمر القاضي تقي الدين السبكي الخطيب المؤذنين بزيادة أذكار على الذي كان سنه فيهم الخطيب بدر الدين من التسبيح والتحميد والتهليل الكثير 33. يقول بأن في زمن ابن كثير خطيب جامع الأموي طلب من المؤذنين أنه بعد الصلاة قولوا للناس على الميكروفونات سبحان الله سبحان الله، هذه 33، الحمد لله الحمد لله، الله أكبر، مثل ما يفعل الآن المؤذنون عندنا بالتذكير. قال وزاد الخطيب الجديد، قال وزاد قبل ذلك أستغفر الله العظيم 3، كما نحن نفعل بعد أن ننتهي صنقون أستغفر الله العظيم. بعض أخوة يقول هذه بدعة، اسمع ماذا يقول أئمة السلف. قال زاد أستغفر الله العظيم 3، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم أثبت ما في صحيح مسلم بعد صلاتي الصبح والمغرب، اللهم أجرنا من النار 7، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق 3. وكانوا قبل تلك السنوات قد زادوا بعد التأذين الآية ليلة الجمعة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبتدئ الرئيس منفردا ثم يعيد عليه الجماعة. أذان الجامع الأموي هيك يؤذن رئيسهم ثم يعيدون. يقول ابن كثير والشاهد هنا وهو من أئمة السلف، يقول بطريقة حسنة، يعني هذه الأوراد وهذه الأذكار وهذا التأذين بطريقة حسنة. قال وصار ذلك سببا لاجتماع الناس في صحن الجامع لاستماع ذلك. أيها الإخوة الكرام، خلاصة الخطبة في هذه الكلمات: 1، البدعة هي إحداث قول أو فعل أو اعتقاد لم يرد به إذن من الشارع في القرآن الكريم أو الحديث أو الإجماع أو القياس، ولم يدخل تحت قواعد الإسلام ومبادئه، أو إحداث ما يعارض ذلك ويخالفه. 2، قسم عدد من العلماء البدعة إلى أقسام 5: بدعة مفروضة ومسنونة ومباحة ومكروهة ومحرمة. وإذا سمعتم أن البدعة ضلالة فهي رقم 5 المحرمة. 3، ليس كل ما يطلق عليه بدعة هو ضلالة، لأن قسما من البدع تدخل تحت قواعد الشريعة المعتد بها، فليس فعلها ضلالة، وإطلاق البدعة عليها يراد به البدعة لغة لا شرعا. 4، قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة فيه عموم، ولكن يخصصه حديث من سن في الإسلام سنة حسنة وغيره من الأحاديث، فهو من العام المخصوص، أو نقول المراد كل بدعة شرعية ضلالة. 5 وأخيرا، المصافحة بعد الصلاة والاجتماع على الذكر وتلاوة القرآن والاحتكام للقوانين الوضعية التي لا تخالف الشريعة ليس من البدع المحرمة. أيها الإخوة، التصورات توجه التصرفات، والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات، ولهذا جاءت سلسلة مفاهيم تحتاج إلى تصحيح، وتحدثت هذه الخطبة عن مفهوم البدعة، والمأمول ممن صح تصوره أن يصح تصرفه، والله الموفق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.